بس يا اخي يكفي.
نعم.
يكفي مبين المكتوب من عنوانه. هذا حديث رافضي. هذا حديث باطل. لكن للحديث اصل دون ذكر ويكون خليفتي من بعدي. وانما هو بلفظ ويقضي ديني. هذا هو الذي جاء في مسند الامام احمد. لكن الرافضة يكذبون، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الفرق والطوائف هم الرافضة. ولذلك فلا ترفع رأسا إلى حديث الرافضة.
ذكروا هنا أن أخرجه الطبري.
بلا بلاش تعليل يا أخي، هذون يكذبون. ولعلك رجعت إلى كتاب المراجعات، فإذا من الذي قال رواه الطبري؟
لأني وصلت ورقة يعني من أخ قال لي انظر في الحديث، يعني هلا وأنا ما عندي، ليس عندي مراجع يعني كثير.
المهم هات سؤالك الثاني.
السؤال الثاني في أخ هنا يسأل، يقول هل يجوز فرعا أن يتزوج المسلم بمرأة كتابية في بلاد أوروبية زواجا إداريا فقط دون الدخول عليها، ليحصل على أوراق الإقامة في تلك البلاد لا للبقاء فيها، لكن يتمكن من الذهاب إلى كثير من البلاد الإسلامية يتيسر له يعني التنقل، وهذا الزواج يحصل بمقابل مال يعني.
لا يجوز، لا حقيقة ولا صورة. دعك والتعليل لا سيما وقد قدمته سلفا. هات إذا كان عندك سؤال ثالث، وإلا قلت السلام عليكم.
لا عندي سؤال يا شيخ.
إذن اختصر الكلام.
نعم. بالنسبة لي الجهاد في أفغانستان الآن.
نعم.
يعني ما رأيكم؟ ما زلتم تتبنون يعني؟
الآن ما في جهاد، الآن وقف الأمر ووقع الخلاف بين المجاهدين أنفسهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم.
بخصوص الأسماء والصفات، بخصوص الصفات يعني التي فيها ذم، مثلا الله يستهزئ بهم ويمزهم في طغيانهم يعني، وقوله ومكر ومكر الله، يعني هم يعني نصف ما الزوجة بالمكر ولا نطلقه. أما
أولا قولك فيها ذم، هذا تعبير خطأ، فيه ذم. فهمت؟
لأن
يا أخي أسألك، فهمت؟
نعم.
وأنت كثير التعليل في غير محله، دعك من التعليلات. نحن نقول كما قال تعالى ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ بهم، لكن لا نشتق من ذلك اسما فاعلا، فلا نقول إن الله ماكر أو مكار أو مستهزئ أو ما شابه ذلك. لعلك فهمت علي؟
نعم فهمت.
طيب عندك شيء غيره؟
نعم. سؤال أخير.
تفضل.
يسكن معي أخ في الله ثلاثي، لكن يقص لحيته ويصر على ذلك، كيف أتعامل معه وقد نصحته؟
ليس لك عليه إلا النصيحة والمتابعة بالتذكير، وأن تأتي إليه بالحجة الملجمة له، ثم تدعو الله له بالهداية.
يعني بعض واحد أخ في الله قال يعني نقاطعه حتى يعني يرجع عن أمره.
لا، ما تقاطعه. إن قاطعت إنسانا من أجل أنه يقص من لحيته، فمعنى ذلك أنه ينبغي عليك أن تنزوي على رأس جبل. وأخيرا أقول ما دام هذا سؤالك الأخير، السلام عليكم.
السلام
مش على
مسؤوليتك. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
عندنا سبعة.
ما شاء الله. عجل واختصر.
بإذن الله. هل رجعت لنا الحديث السابق الذي رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس؟
أي نعم راجعته، هو حديث التوقع على العصا.
أيوة.
هو حديث موضوع.
موضوع.
أي نعم.
الله أكبر.
وهو موجود في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
أيوة.
وأثرها السيء في الأمة في المجلد الثاني لمن أراد مراجعته.
أيوة.
هات الثاني.
الثاني، هل يجب الحد على رجل لم يملك نفقته بأن يستدين مع أنه قادر على الأداء؟
يجب. نعم.
كذلك هل تجب الأضحية أيضا وأن يستدين؟
من باب أولى.
نعم.
إذا وجب الحج وهو أكثر نفقة فمن باب أولى أن تجب عليه الأضحية.
نعم.
وهي أقل كلفة.
أيوة.
نعم.
هل يجوز سماع الدوسي من الحدثان أي كالأطفال دون سن البلوغ يصطحبه بعض الأناشيد أو القصائد كنت سميتها؟
لا يجوز.
أي.
نعم.
هل صح حديث مفاده من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟
أي نعم.
صحيح. هل صح كذلك من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الساعل والمفعول؟
هو كذلك.
وأخيرا هل صحت أحاديث قتل الساحر؟
في حديث عن عمران بن حصين أنه نبئ بأن هناك ساحر فذهب إليه وقطع رأسه، لكني الآن لا أستحضر صحته.
طيب خير إن شاء الله، هذا تراجعه لنا.
أرجو الله أن ييسر لي ذلك.
وجزاكم الله خيرا.
وإياكم.
إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وعليه السلام. شيخنا العزيز أنا من العراق، والآن نواجه من الأخبار الحديثة التي لا تخلو أنها أخبار للإخوان المسلمين، لكن بإطار جديد وبسير جديد قد ينخدع فيها الناس وإن كانوا سلفيين اعتقاد والمنهج، قد ينخدع بل انخدع كثير، ومنهم على يعني نظن بهم خيرا نحسبهم على خير والله حسيبه. بدأ عداء من الدولة ثم من هؤلاء الناس يا إخوان أهل التوحيد والسلفيين عداء واضح مبين في شتى الوسائل، سواء في التشريع أو في مسائل أنه ضعاف كلمتهم وتدحض النوادي الأفكار الخبيثة والقديمة وطعن في الأولياء والصالحين وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا، ويلقون طبعا هناك كثيرين قد يسمعون لهم يعني، ومنهم من هم على منابر وأغلبهم هكذا، لأن الذين هم على حق قد نحوا عن المنابر وعن الدعوة وقد قيدوا، وأظن أنك تعلم يا شيخنا. ومنهم من انجرف معهم إما مداراة إما خوفا لا نعلم. ماذا ينبغي علينا في هذه المرحلة؟ كيف نواجههم؟ إن واجهناهم وجها لوجه فهذا لا يخلو من أن سوف نتعرض لأشياء عديدة ممكن فيها هلاك، يعني ممكن أنه في عدم تعامل يعني مع الدولة أو مع ناس يعني والله تعالى أعلم، أو أنهم يجعلون أن هذا الذي يعاديهم أو يبين لهم الحق بأنهم يضعونه في دوائر معينة بأنهم يطعنون فيه، يطعنون الممكن في عرضه، يطعنون يعني يريدون أن يجعلونه ليس سويا، ليس على الصراط المستقيم لكي يقللوا من شأنه. نحن والله تعالى أعلم نقول بأن يعني نحن ماضين في التعليم، يعني العلم الشرعي الصحيح الذي من خلاله نبين للناس أصحية المنهج، والشباب أو الناس هم الذين يميزون بين هذا وهذا. فكيفية
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
ممكن نسألك عليكم؟
تفضل.
حديث معاوية بن الحكم. بصي وكانت لي جارية مع غنم.
معروف، ما باله؟
صحيح أم
ما في شك إلا عند أهل الجهل والضلال.
نعم.
الحديث صححه الإمام مسلم ومالك وأحمد وابن حجر العسقلاني والبيهقي وجماهير الحفاظ.
نعم. كنت ناقش بشيخ أشعري فقال لي الحديث
ما لك ولمثل هذه مناقشة؟ وهل كل ما واحد يعني أراد أن يناقش بجهل أنت تتجاوب معه في المناقشة؟ يجب كما فعلت أن تسأل أهل العلم وأن تنقل الجواب لمن يريد العلم الصحيح، ثم بعد ذلك كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن تدخل نفسك في مآزق ومضايق بل وفي جحر الضب فهذا أنت في غنى عنه. عليك أن تطبق كما فعلت قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت سألت وأجبت، واحفظ الحجة، الحديث في صحيح مسلم وصححه جماهير الحفاظ منهم البيهقي ومنهم ابن حجر العسقلاني وعددهم كثير وكثير جدا. فالذي يطعن فيه ويغمز من صحته فهو أحد رجلين، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون متجاهلا، وأحلاهما مر. واضح الجواب؟
لا.
طيب عندك شيء غيره؟ السلام عليكم.
طيب يا شيخ العزيز كيف التعامل مع هؤلاء في هذه المرحلة؟
يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء، ومن قبل قلت هل نواجههم؟ ما تؤاخذني إذا قلت لك الضعيف يواجه القوي؟
لا طبعا ما عنده
قدرة
على المواجهة.
فإذا السؤال من أصله غير وارد، المواجهة غير واردة، ولكن نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا مصطفى زين وصلاة وفيكم.
أهلا وسهلا. خلصك الله من فرنسا.
آمين. أحضركم رسالة.
نعم.
كنت ترجمنا كتاب سيرة صلاة النبي اللغة الفرنسية.
أي نعم.
ورفضنا يعني منكم الرد أجل
الطلع. لسه ما آن لنا أن نرد لأن وقتنا لا يساعدني كما تريد أنت وغيره. الأمر كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من بلاد الإسلاميين، أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية. وأظن تفرق معي بين هذا وهذا، لأننا نسمع أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة بأن الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد المكي، وهذا في تعطيل الأحكام الشرعية لا يجوز للمسلم أن يقع فيه يرحمك الله. لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكي، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يواجهون قلة، وسأقول ما هو أكثر، هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لا. ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في المهاجرة أي في الهجرة، وهذا الذي وقع في أول الأمر من هجرة الحبشة ثم الهجرة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحدثنا
الشيخ الثواني الله يبارك
فيك. صار في بالي وأنت تحدثنا عن ذاك الدكتور الذي زعم بأنه لا يقول بأن الله عز وجل في السماء، كما أنه لا يقول أن الله عز وجل في الأرض. قلت عنه لا يقول بأن الله في الأرض لأنه يستلزم الحلول، لكن ما فهمنا منك عنه لماذا لا يقول كما قال الله عز وجل فأمنتم من في السماء، لنفس العلة أم لعلة أخرى؟ إما ما أسمعتنا إياها أو نحن ما سمعناها.
هو يقول أن الآيات التي ذكرت في العلو إنما هي آيات في الصفات وليست في الذات.
لا تحد.
هذا التفصيل.
لا تحد.
نعم.
أنا حددت لك الآية. لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ ما هو المحذور عنده؟ عرفنا المحذور عنده من كونه لا يقول الله في الأرض، لا يقول هذا، وهذا هو الحق بلا شك نقلا وعقلا. لكن سؤالي لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ لماذا لا يقول بما قال الله؟ يعني شو وجهة نظره؟ شو تأويله؟ هل عرفت عنه أم لا؟ أنا أريد أن أعرف الجواب لإنصاف الرجل، وإلا أن الكلمة التي في نفسه لا تتوقف على هذه المعرفة. فما هو الجواب؟
شيخنا هو ذكر في الكتاب في كتابه، يعني حسب ما أذكر منذ فترة قد قرأته.
أرجوك ما تحيد.
يتكلم
عن الآية.
عن الآية هذه وشبهها، إنه تتحدث العلو وتتحدث عن إنه في السماء.
هاي الآية لا تتحدث عن العلو في ظاهرها.
نعم.
قال ماذا يقول عنها؟
قال بمعنى يقول عنها؟ يعني بالضبط في هذه الآية ما أعرف.
سامحك الله. ما استفدنا شيء. الأول قلت لك عن الآية، وثاني مرة قلت لك عن الآية، وبعدين ما تذكر.
أنا فكرت الآيات اللي
يا أخي أنت بدأت الحديث عن الآيات فرجعتك لموضوع السؤال. عفى الله عما سلف. شوفوا يا أخوانا، هذه الآية إما أن تفسر على ظاهرها في كما تعلمنا من علماء اللغة ظرفية، فإما أن تبقى على ظرفيتها، وإما أن تخرج عن هذا المعنى فتفسر بمعنى على. فإذا فسرت بمعنى على حينئذ لا تكون السماء ظرفية لله، كما أن الأرض ليست ظرفية لله، فإذا كان المشكل عند ذاك الدكتور هو أنه وقف عند ظاهر الآية في هذه الظرفية في اللغة العربية، فإذا لا فرق عنده بين من يقول الله في الأرض أو الله في السماء، لأن الله أكبر من كل ذلك، وهذه حقيقة. إذن كيف نفسر الآية؟ الجواب على بناء على أنها على بابها في ظرفية، نقول إذا أبقينا في ظرفية نفسر السماء بالمعنى العلو المطلق وليس بالسماء المخلوقة التي هي سبع سماوات، عرفت كيف؟ حينئذ يطيح الإشكال من أصله، لأن الإشكال على أساس في السماء، أي هذه السماء التي هي خلق من خلق الله كالأرض، فكما أنه ليس في الأرض فهو ليس في السماء، فمن هنا هم يتيهم الإشكال فبينفوا يقولون لا الله ليس في السماء. أولا أدبا مع الكلام الإلهي ما يجوز أن يقال هذا الكلام، لكن الجائز بل الواجب هو فهم الآية القرآنية فهما صحيحا. فأول تفسير لها على أساس إبقاء في على بابها، في هذه الحال نفسر السماء باللغة العربية أيضا اللي هي معناه العلو المطلق. إذن إذا قلنا إن الله عز وجل في العلو المطلق معناه ليس في مخلوق، طاح الإشكال، ولا يستوي حينئذ القول بأن الله في السماء كالقول المنفي لأن الله في الأرض. أولا لأنه في الأرض ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة بأن الله في الأرض، هذا أولا لا يستوي أن نقول الله في السماء بأن نقول الله في الأرض، لأن هذا ليس منقولا. ثانيا المعنى الذي فسرناه آنفا لا محظور منه، كما يترتب المحظور على قولنا الله في الأرض. هذا إذا فسرنا فيه وجعلناها على بابها يكون فسرنا السماء بالمعنى العلو المطلق. حينئذ تلتقي الآيات الأخرى التي تثبت العلو لله عز وجل مع هذه الآية، ماشي؟ وإما أن نقول هنا فيه بمعنى على، وكما يقول أيضا كما تعلمنا من أهل العلم أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، خاصة في مثل هذا المكان، أي قال الله في السماء أي بمعنى على، فعلى هنا هي محل في أو العكس في محل على، وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة. فآية ولا أصلبنكم في جذوع النخل سيروا في الأرض ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض لا يعني جوف الأرض وإنما على الأرض، يرحمكم من في السماء لا يعني من هو في جوف السماء المخلوقة وإنما على السماء. ولهذا السبب تجد المعطلة في العصر الحاضر وعلى رأسهم هذا السخاط بحق من سماه سخاطا ينكر صحة هذا الحديث، لأنه بالنسبة إليه قاصمة ظهره، لأنه ارحموا من في الأرض ما يقدر فسر فيه بمعنى الديدان والحشرات اللي في الأرض، وإنما هذه الأنعام التي ذللها الله لنا وخلقها من أجلنا، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكما أنه ارحموا من في هنا تعني على، كذلك يرحمكم من في السماء تعني على، لذلك صب جهده لتضعيف هذا الحديث، علما بأنه صححه حتى الذين هم سبقوا إلى مثل هذا التعطيل، لأن حديثي ما وجدوا كبيرا لتضعيفه تصرحوا، حتى الغماريين اللي هو ذنب لهم هم يصححون هذا الحديث.
شيخنا الكوثر ينكر صحته
يمكن هذا
صحة مثل هذا الحديث، يعني يقول النسخ الصحيحة لمسلم لا يوجد في هذا الحديث أو شك.
ذهب وعلك إلى غير حديثي. ذهب وعلك إلى غير حديثي. أنت ذهب وعلك إلى حديث الجاهلي. أنا ما تركت حديث الجاهلي.
هو بداية الحديث من كلام الشيخ.
لا أنا بداية الحديث ولا تؤاخذني. ليس لي لا. المهم هذا الحديث صححه الجمع وهذا أنكر صحته، لأنه أقوى في الدلالة من حديث الجارية. الآن الأستاذ له فضل ذكرني بحديث الجارية، هذا أصرح في الدلالة على المعنى الصحيح للآية. لأنه حديث الجارية أين الله؟ قال في السماء، فهي أجابت بالجواب القرآني، لكن بقى هي عربية، هي تفهم إيش معنى فيه، مش معناها مثل الديدان في جحورها وإلى آخره. لا، المهم هذا الحديث ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي على السماء. إلى هنا انتهى ما أردت أن أقول تعليقا على ما قد تسمعنا من تأويل ذلك الدكتور لهذه الآية. لكن الذي أريد الآن أن أقوله أن هذا الدكتور وأمثاله خطأهم يأتي من التفسير الأول اللي فيه أي على بابها، ثم غفلتهم عن المعنى الأصلي لكلمة السماء وهو العلو. فلما يقعون في هذه الغفلة ينظرون فيقولون نحن ما نستطيع أن نقول إن الله في جوف السماء، أي السماء المخلوقة تحيط به. نحن معهم في هذا، لكن هم يضلون عن الحق بفهمهم الباطل وهربهم عنه، ثم لا يجدون دار مأوى في معرفة الرأي أو الفهم الصحيح. لماذا؟ لأنهم يفهمون أيضا أننا حينما نفسر على السماء المشكلة قائمة بالنسبة إليهم وإلى أذهانهم، المشكلة قائمة، لأنهم يتوهمون أن فوق السماء ما هو العرش، وفوق العرش إذا قلنا الله على العرش سوى كما قال الله وفسرناه بمعنى على كما هو التفسير السلفي، إذن كمان حشرتوه في مكان. هنا يبدأ ضلالهم. فالذي أريد التذكير الآن به هو أن لا نتورط بفهم من خطأ، فنتصور أن آية أمنتم من في السماء تعني أن الله بذاته في جوف السماء. لا، وإنما الله بذاته فوق العلو المطلق، والعلو المطلق فوق العرش. فوق العرش لا مكان. من هنا هم ضلوا يتوهمون أن فوق العرش مكان، فإذا جعلناه في مكان، ولا فرق حين ذاك بين مكان فوق العرش، بين مكان فوق السماوات السبع، بين مكان فوق سماء الدنيا أو في سماء الدنيا أو على الأرض أو في الأرض، كله لا يليق بالله عز وجل. نقول كله لا يليق إلا فوقية العرش، لأن فوق العرش لا مكان. ونحن نعلم كما هم يعلمون، ولكنهم يغفلون أو يتغافلون. كان الله ولا شيء معه، فحينما كان الله ولا شيء معه نحن وإياه متفقون أو هم معنا متفقون أن الله حينما كان ولم يخلق شيئا لم يكن في مكان، وإن سمى أحد ذلك الجو ما بدي سميه مكان أنا، لأنه يكون إعادة ألفاظ. إذا سمى أحد ذلك الجو الذي كان الله فيه مكانا فهذا صراح، لأن المكان مشتق من الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله كان ولا شيء معه، ثم خلق الخلق. بوجود الخلق وبخلق الخلق وجد المكان، لكن الله ما وجد في هذا المكان، لأن الله كان قبل المكان وكان قبل الزمان. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى، وأوردنا كل الآيات والأحاديث التي تثبت صفة العلو، فذلك لا يعني أننا نجعل لله مكانا، ولا يعني أننا جعلناه مظروفا لشيء مخلوق، بالتالي لا يعني ما ينسبه إلينا هذا السخاف وأمثاله بأننا جسمناه. سبحان الله، هل جسمناه أنتم معنا؟ هل جسمتموه لما قلتم كان الله ولا شيء معه؟ هل كان جسما؟ ليس كمثله شيء. فهو من هذه الحيثية الآن كما كان، من حيث حيثية أنه لا جسم وأنه ليس كمثله شيء، هو الآن أي بعد خلق الكون كما كان قبل خلق الكون. كل ما في الأمر أننا نحن نختلف عن هؤلاء الضالين بأننا نثبت وجود رب العالمين فوق المخلوقات، فوق العرش سواء أمهم. فكما قال ذلك الأمير العاقل حينما سمع المشايخ المعادين لدعوة الحق، دعوة السلف، دعوة ابن تيمية رحمه الله التي أحياها بجهاده، ابن تيمية هذه خلاصة آرائه. أما أولئك قالوا لا، الله منزه عن المكان، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. قال ذلك الأمير هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا أنا أقول لو قيل لأفصح من نطق بالضاد صف لنا المعدوم، لا يستطيع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء المهابيل ربه أمام هذه الحقائق. أي لا يستطيع أن يقول كما تقول المعتزلة وكما تقول الأشاعرة وكما تقول ما تريدية أن الله في كل مكان. هذا أسخف ما يمكن أن يقال بالنسبة لرب العالمين المنزه. هذا السخاف وبعض شيوخه وجد أن هذا الكلام مش مقبول، فماذا يقول؟ يقول هو موجود بغير مكان، تدليس خبيث، هو موجود بغير مكان، لكن سله أين هو؟ ما في جواب. ولذلك يضعفون حديث الجارية، لذلك يضعفون هذه الجارية، لأنه في سؤال أين الله؟ الجواب في السماء. فهم يقولون إن الله عز وجل موجود لكن بغير مكان. حقيقة هذا الجواب هو المصير إلى ما ذكرناه من أقوال أولئك المهابين، لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر الكليشة. ولذلك هذا السخاف إذا يعني ابتليتم به أو ببعض أذنابه فاعرفوا كيف تأكلون كتف. لما بيقولكم هو موجود ليس في مكان، طيب أين هو؟ بيقول لك هذا السؤال لا يصح. لماذا لا يصح وقد صح في الحديث صحيح؟ هذا الحديث ضعيف. مين ضعفه؟ دجال آخر الزمان وهو السقاط. لكن هو حقيقة مسبوق، مسبوق كما قال الأستاذ الكوثري، وأنا رددت على الكوثري في مقدمة شرح الطحاوية، لأن هذا المعروف بأبو غدة والذي ينتسب إلى الكوثري من شدة عماه به وتقليده إياه ينتمي إلى مذهبه فيقول الكوثري. فكان أخذ علي بعض المآخذ الشكلية أنه أنا بقول صحيح أخرج البخاري ومسلم. صحيح أخرج البخاري. هذا معناه أن الحديث ما بيصير صحيح حتى يصححه الألباني. إذن معنى هذا أنه في هناك أحاديث كثيرة بضعفها الألباني مما رواه البخاري ومسلم. فأنا صفعت هذيك الصفعة. شوف شيخك الكوثري اللي بيصرح حديث فلاني وحديث فلاني وحديث فلاني بالرغم من رواية الشيخين أو أحدهما هو حديث ضعيف، كل جبت له من جبت ما جبت له هذا الحديث. فالشاهد الكوثري يضعف هذا الحديث، حديث الجارية، والغماري هذا المسمى بعبد الله أيضا يضعف هذا الحديث. ومن أسوأ ما قرأت أخيرا في تفسير البحر المحيط لأبي حيان أنه فسر الآية السابقة أأمنتم من في السماء، أأمنتم أيها المشركون من في السماء بزعمكم. يعني الإنسان يحار كيف أنه علماء كبار يقعوا في مثل هذا التأويل بل التعطيل.
الشيخ مال حطلتم فيه إشكال في الظرفية،
نعم،
وأي ما وقع فيه الرازي، الرازي وضع إشكال عظيم وصفحات طويلة في سير الآية وقال فيه ظرفية وبدأ ينفي أن يكون هو المراد هو الله عز وجل، نعم، وقال هو أمر الله أو ملائكة الله أو
نعم. نعم.
في بعض أو في شخص هو ما تدري إذا تعرفه اسمه أمين نايف، معروف ياسر، ما تدري
معروف هذا سوري؟
لا شيخ، لا أجاكم آخر مرة،
أجاكم هذا مجنون مجنون مجنون. أين
لا شيخ، ما كثير يعني يدعو إلى بدعته الوقت الحالي، فمن جملة الاشتراك اللي تقع فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقل.
نقل نعم.
فياريت شيخنا تردنا، لأنه في أثناء الكلام يتكلم بقدم العقل، لهذا هو عنده يقدم العقل على النقل.
شو يعني قدم العقل؟
يحتاج بأنه ما هو الأقدم، العقل أم النقل؟
هو ما عنده عقل مثل الشيخ هذه المرة.
ما حي شيخنا أوضح وجهة نظر حسام. هو حسام يقصد والله أعلم أنه العقل له الأسبقية، الأسبقية في كحجية في معرفة،
يعني
هكذا يدعون.
إيه يعني كما ينقل عن محمد عبده، إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، هذا يعني أنت تفسيرك هذا.
أنت ما أدري. أنت العقل يسبق في
المبادئ الفلسفة. بالعقل المطلق.
لا أنا أنا
شيخنا
حديث
نعم.
لا أنا بقول على النقل. أنت آمن بكلام حذيفة ولا كفرت به؟
لا أقول هذا، هل يقول هنا ذلك؟
أنا عارف، بس أنت عم تفسر كلامه.
أنا أفسر
في آمن بالتفسير ما أظن.
لا ما قطعا.
هذا هو شو
شلون؟ لا أنت 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 تفسيري مش على أكيد اعتقادي، تفسيري أنا صح اللي بدك إياه؟ هذا هو؟
لا لا مو هذا
بدي اياه، هذا اللي بدك اياه هو من جملة الاشكالات اللي بشكلها
يعني خلنا اوضح من جملة الاشكالات اللي بشكلها هو يعني يقول يعني شو اين النقل، اين النقل قديما قبل وجود النقل في معرفة الخالق. فهذه يعني في بعض الشباب وقعوا في انه في الان معتزلية اصبحوا معتزلية من جماعته، يعني
هو بيقول انا معتزلي، هو يفصي عن ضلاله ويقول أنا معتزلي ويفخر بذلك. يا أخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما بيقولوا عنا بالشام، عصايب تجمعهم عصايب تطرهم، ما عاد يعرفوا العلم وأهل العلم، فكل من تكلم وتفاصح ورطن فهو يسقى إليه وإن يسمع له، هذا خطأ. ومن هنا تجي البلبلة والقلقلة وإلى
آخره.
هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات. وعرفني هذيك الساعة أخونا أبو أحمد قال لي أبو صياح هذا يعني شيئا، هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد دعينا من بعض أخواننا المصريين أظن.
نعم
نعم. وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام أو صلاة إلا بالتفو حولنا بعض الشباب ويبدأ إلقاء كلمة بمناسبة أو بأخرى أو إلقاء سؤال جواب عليه إلى آخره. وأنا جالس حولنا أخوان كهذا العدد أو أكثر، وإذا هذا بيقوم وبيحكي بيعترض عليه. ما أذكر الآن شو كان.
أنت من علماء الأمة ومن هذا الكلام قلك أنت من علماء الأمة يجب تجميع هذه الحزبيات وكذا.
المهم وإذا هو فعلا ما في عنده غير الصياح، أما أخذ وعطى وكذا لا يمكن أبدا. فأنا تكلمت معه وربما كمان أنا يمكن رفعت صوتي يمكن شوي.
والله شيخنا بتصور يومي فأنت سكت حتى انتهى من كلامه
وهذا، لكن بعدين ربما الشاهد انفض المجلس بعد مدة طويلة بتصل معي هاتفيا بيسلم كالعادة مين بيقول لي فلان ما تذكرته بعدين ذكرني بيقول أنا بدي التقي معك إن شاء الله تلاحظ معه في مواضيع لعله سماها. بعد ما ذكرت من هو قلت له لا ما أنا ما عندي استعداد للقاء معك. قال لي ليش؟ قلت له إذا بترجع عن الصياح وإلا فأنا أسميك بأبو صياح والبحث العلمي لا يقبل الصياح، بدأ أنات وبدأ هدوء وطولة بال وإلى آخره. وراحت سنين، كم سنة صلى القضية؟
يجوز أربع سنوات.
أربع سنين. المهم وما تغفر أيضا التفاصيل، بدأ لقاء سمعنا عندي في البيت حاضر جماعة وجلتهم الأستاذ أبو مالك بدأ يتكلم بفلسفته المعروفة وشكك في دلالة النصوص، وهذه شبه الفلاسفة أن دلالة النصوص كلها ظنية ولذلك بيقدموا إيش العقل على النقل. قلت له إيش هذا الكلام يا شيخ؟ أظن جبت له مثلا أفي الله يشك.
نعم
أجابني بجواب أعوذ بالله أدري ما في آية إلا بتحتمل وجهين. أم جبت له أنا الآية هاي فيها وجهين هيئة في الله شكل وبدأ بقى شرقي وغربي من آخره وجايب معه اثنين يمكن أحمقين أكثر منه والله أعلم صاروا إيش يدافعوا عنه. خلاصا انقلبت الجلسة إلى جلسة صياح لأنه هاي هو وظيفته وشطارته واختصاصه ونفضل المجلس على لا شيء إطلاقا. لذلك نحن ننصح الشباب أخي مش كل ما صاح صائح أو نعق نعق والله نسمع له نزغيله. لذلك أنا بيعجبني أحيانا تشدد بعض السلف في ماذا؟ في نهيهم عن مجالسة أهل البدعة حتى كانوا يخشون على أنفسهم. هذا من عجائب كانوا يخشون على أنفسهم لعله يعلق شبهة من هذا المجادل بالباطل في قلب من العالم، ما بالك بالنسبة لعامة الناس. ولذلك هؤلاء لا يجوز أخي لقائلهم، وإنما يقال لهم في هناك علماء في طلبة علم تقدر تجتمع معهم تتفاهم معهم. نحن ما ندري هذا الكلام اللي أنت تحكيه، أما نعود نسمع كل يوم في دين كل يوم في رأي، وهذا دليل عدم استقرار الإيمان الصحيح في قلوب الناس.
شيخنا بدام هذا الشريط صار في أكثر من مجنون، نزيد المجنون الثالث هو يونس شيخنا. كنت أمس عند أحمد السالك شيخنا فكان طلب من أحمد السالك بعض
كان موجود عنده
لا كنت أنا عند أحمد السالك أمس فكان طلب من أحمد السالك بعض الشباب أنه يجمعوه معاهم أي نعم. فكان رفض. قلت له هذا طبعا رأي شيخنا الله يحفظه أنه لا يجلس مع هؤلاء لأنهم ودع ذلك جلسة أخونا علي الله يهديه مع الثقافة كيف صار بعدها. أي نعم.
بسأل أنا بحديث من يونس أقول يونس جراء هذا الشيخ أحمد عطية.
أنا أعرف من مشايخ الشيخ أحمد عطية يونس حمدان بس. أما يونس جراء أنا لم
أسمع. يونس حمدان هذا من مكانه.
أنا كان في قطش
الشفائي وبعد
بالعدالة هذا مجلد
عدوة تعلمون شيخ
الله نسمع يا أخوانا
أزيدكم شيخنا
كما تعلمون حفظكم الله عن الرواة أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي وكثير من الحفاظ ومنهم حافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة وفسر أيضا التقوى في نفس الكتاب في نفس كتاب النخبة قال هي استناد الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو بدعة أو شرك. هنا صار عندي إشكال. في الصحيحين وجد رجال من المبتدع كان يكون خارجي أو رافضي أو مرجئ فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح. أين؟ فما التوفيق بين هذا التعريفات وبين ما وجد في الصحيح؟
نعم.
أين بارك الله فيك؟
أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر فمثلا البدعة البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع هذا المبتدع له حالتان له حالة من حالتين إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا لتعريفه الذي ذكرته آنفا لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قبل العدل واضح؟
يعني كان عليه أن يطيب البدعة؟
نعم لكن هو المشكلة شو بتصير لما واحد بيضع تعريف إذا كل عبارة بده يقيدها هتصير محاضرة فهو بيضطر انه يختصر ما استطاع وبيشرح فيما بعد في اماكن اخرى.
شيخنا طب ايش راي حضرتك في تعريف العداله
الان؟ سبقتني والله يهديك. انا اقول هذا باعتبار انه في قولين بالنسبه للمبتدع اما ان يكون داعيه او ان لا يكون داعيه. فاذا كان غير داعيه فهو عدل فإذا انضم إليه الصدق والحفظ أو حجة.
شيخنا بارك الله فيك. قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم الراوي أنه وجد في الصحيح من هو داعي إلى بدعته.
رجعت الكلام الله يهديك. أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح وكعلم يتبناه جماهير العلماء. يقسمون العدالة البدعة إلى قسمين وعرفت لكن هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبناه وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعي إلى بدعته لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم ثم من حيث ضبطه فهو ضابط، ومن حيث صدقه فهو صادق، فهو حجة ولو كان مبتدعا داعيا. وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين، إذا روي عن مبتدع مثلا الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن الخطاب، وهذا الذي يعني شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فإذا هلا بنرجع منفصل تفصيل ثاني، بنقول في المسألة قولان، أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابطا صدوقا إلى آخره. قول ثاني يقبل روايته ما دام أنه صادق، ويضربون على ذلك الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر، ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب. وهنا تفصيل، يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق في الخوارج القدامى، أما فيما بعد فصاروا هم أيضا يكذبون دعما لمذهبهم. فالقصد في الرواية هو شيئان، الإسلام ثم الصدق مع الحضر.
طب هل هناك ثمة فارق بين التوثيق والتعديل؟
طبعا.
وهي
التعديل هو الذي تقبل شهادته باعتباره عدلا، لكن مجرد العادة لا تكفي في الرواية إلا أن يقترن معها الضبط، أن يكون معروفا بالضبط والحفظ.
المقصود بها بالتوثيق.
نعم، يعني في عموم خصوص بين العدل في الحديث، فيشترط فيه أن يكون حافظا ضابطا، بينما العدل في الشهادة يكفي فيه أن لا يكون فاسقا. نعم
شيخنا، الشيخ في الرواية والشهادة، الشيخ العدل
فضل هذا الذي ذكرنا.
شيخنا، ايش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآن؟ هي صفة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناء وما يخل بالمروءة عند الناس.
نحن لا نقول صفة، لأنه قد يكون متكلفا ومطيعا لله عز وجل حتى صار عادلا أم عدلا، أما أن يقال صفة معناها هي طبيعة وغريبة، ما أعتقد بها.
لو قلنا هي مظنة صدق الراوي، يعني دخلت تحت هذه مثلا المبتدع وغير ما ذكرت الآن،
مظنة إيه؟
صدق الراوي العدالة، ما رأيكم في هذا التعريف؟ مظنة صدق الراوي، أن نعرف العدالة بأنها مظنة صدق الراوي، فمتى
الصدق أيضا لا يكفي يا أخي، لأنه الشاهد يجب أن يكون صادقا وألا لا يكون عدلا. المهم في الموضوع في التفريق بين الرواية والشهادة هو الحفظ والضبط، مش الصدق. الصدق واجب الأمرين، ولا مش واضح؟ يعني واحد بده يشهد أنه رأى فلان من يفعل كذا، ما يشترط أن يكون صادق؟
لا، ما يشترط في العدالة،
تركني العدالة، عم نحكي عن الشاهد. الشاهد يريد أن يقول أنا رأيت فلان يضرب فلان أو يأخذ مال فلان، ألا يشترط فيه أن يكون صادقا؟ إيه، لو نصبنا طولوا بالكم بقى معي، ما لكم
أن تقول إذا أردنا قبول خبري يشترط أن يكون صادقا.
سبحان الله، أنا ما نحكي عن خبر يا أخي، عم أقول لك واحد شهد أن فلان ضرب فلان أو فلان أخذ مال فلان، شهد، ألا يشترط فيه أن يكون صادقا؟
لا يشترط.
شهادة ضاعت الحبوب. شلون تعبت انت معنا؟
شباب شباب مقبول.
شباب ما شاء الله.
واضح.
الصدق يشترط في الشاهد وفي الراوي، لكن الفرق من حيث أن يعرف بأنه ضابط حافظ، لأنه هذا الراوي الضابط الحافظ يعني هذا مخه بيمتلئ بعديد بالعشرات بالمئات بالألوف من الروايات، فهذا لازم يكون إيش متين في الضبط. بينما هذا الشاهد شاف حادثة، هذا من السهل أن يؤديها كما رأى، لكن يشترط فيه أن يكون صادقا ما يكون كاذب، لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ المرويات كثيرة وكثيرة جدا. فكما يقولون مثلا فلان ضعيف، لماذا؟ لأنه كان يوصل المنقطع، كان يرفع المرفوع أو يوقف المرفوع أو إلى آخره. لماذا يفعل هكذا؟ لأنه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلأ مخه بها، وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق الضعفاء الذين لا يحفظ بهم. ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يكثر منه الخطأ فيقال إنه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يكثر فيقال يستشهد به، لكنهم أحيانا يقولون فلان يكذب فلان كذا، لكن القسم الأول يقول صدوق ما ينزل. لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه يقول أنه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات أو عن الثقات وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره، غير متعمد لأنه كان صالحا، أي كان صدوقا في نفسه.
أيوه
شيخ، مستعجل شوي معلش، مستعجل، احنا مستعجلين بنحب نرجع عليه مره ثانيه
معلش اسمح لي شيخي. بالنسبه للراوي لو روى الحديث بالاسناد النازل والاسناد العالي بصير هيك في مانع يعني ان يروي الراوي الحديث بالاسناد النازل والاسناد العالي؟
لكن انت بتقول بصير كل شيء بصير، بس انا ماني فاهم شو
طيب هو السؤال. هذا مثال،
نعم
مثال،
لا قبل المثال
نعم
شو الهدف من السؤال، بصير ولا ما بصير؟
ما هو الهدف، الهدف من ذلك في حديث احنا بندرسه فوجدنا حضرتك انتقدت طريق، فاذا كان بصير بدنا نشوف راي حضرتك يعني في الموضوع.
وهو
متابعة الجلاح أبو كثير،
متابعة
البحر، حديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. الجلاح أبو كثير في أحد طرق الحديث هو تابع صفوان بن سليم.
نعم
تذكر شيخنا؟
لا ما بذكر.
طيب
أنت بس بين شو مرادك من السؤال.
الجلاح أبو كثير روى الحديث مرتين،
نعم
مرة عن سعيد بن سلمة ومرة عن المغيرة بن أبي بردة.
إيه
فحضرتك انت اعتبرت رواية ابو جلاح هنا اضطراب من الراوي الاول وهو يحيى بن بكير، يحيى بن بكير. فالسؤال تبعي لماذا لا يكون الجلاح ابو كثير روى الحديث مرة بالاسناد العالي ومرة بالاسناد النازل؟
لما بتحط الكتاب والعبارة قدام مني اهاته
480
وبعدين جناح انت ضابطها بضم الجيم.
اي نعم الحافظ في التقريب
ايضا جناح
جلاح جلاح
جلاح
الجلاح باللام
جلاح
الجلاح
انا عم اسمها جناح
لا لا في الجلاح جلاح ابو كثير
دم 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 دم
نهاية الموضوع. ومع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريف في كلام أيضا.
حبيبي
خاتمة الموضوع.
تحت النظارة ولا تحت الخشيه؟
شيخ شيخ تقول الأول أنه أدخل بين الليل.
نعم يا أخي.
والجلاح يزيد بأبي
حاتم. هذا لما بيطلع.
شيخ اسمح لي.
ماذا اسمح لك؟ في عندك رواويين اختلفا؟
في عندي رواويين اختلفا.
طيب. اختلفا في الاسنان؟ طيب. وأحدهما أوثق من الآخر. طيب. في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟
يقال طبعا تقديم كلام الأوثق.
جميل جدا. على هذا دار البحث أولا.
نعم.
صدمة في الأخير هذه كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول. قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان هو فيه كلام في ضعفه، فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجحة.
طيب معلش نعود قليلا لمسألة المخالفة شيخنا.
نعم.
هل اعتبر انا شخصيا الان ان هذا قانون بالنسبة لكم في ان الراوي اذا كان في الحديث الذي هو من رواية واحدة جاء من طريقين احدهما اوثق من الاخر، هل يا ترى اعتبر انا انه اذا كان في السياق راوي يروي الحديث بالعالي والنازل علما بان المحدثين اثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل، هل بمجرد ان يكون هناك اي اذا كان هناك هذه المخالفة وكان في طريق آخر رواه من هو أوثق منه نعتبر ذلك أن ذلك قبحا في الرواية؟
سمحك الله، ما هو تعريف الحديث الشاذ؟
الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه
طيب
أو مخالفة
التعريف.
الثقة مجموعة الثقة.
هذا التعريف لا ينطبق هنا.
يا شيخنا يعني
فحجب القرن عنها غير علي وكان أصغره مثقالا فقال أنا يا رسول يا نبي الله.
بس يا أخي يكفي.
نعم.
يكفي مبين المكتوب من عنوانه، هذا حديث رافضي، هذا حديث باطل، لكن للحديث أصل دون ذكر ويكون خليفتي من بعدي، وإنما هو بلفظ ويقضي ديني، هذا هو الذي جاء في مسند الإمام أحمد، لكن الرافضة يكذبون، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الفرق والطوائف هم الرافضة، ولذلك فلا ترفع رأسا إلى حديث الرافضة.
ذكروا هنا أن أخرجه الطبري.
بلاش تعليل يا أخي، هذون يكذبون، ولعلك رجعت إلى كتاب المراجعات. فإذا من الذي قال رواه الطبري؟
هنا لي وصلت ورقة يعني من أخ قال لي انظر في الحديث يعني على وما عندي ليس عندي مراجع يعني كثيرة.
المهم هات سؤالك الثاني.
السؤال الثاني في أخ هنا يسأل يقول هل يجوز فرعا أن يتزوج المسلم بمرأة كتابية في بلاد أوروبية زواجا إداريا فقط دون الدخول عليها ليحصل على أوراق الإقامة في تلك البلاد لا للبقاء فيها لكن يتمكن من الذهاب إلى كثير من البلاد الإسلامية يتيسر له يعني التنقل وهذا الزواج يحصل بمقابل مال يعني.
لا يجوز لا حقيقة ولا صورة.
نعم. يقول فقط يتيسر له الذهاب.
دعك والتعديل لا سيما وقد قدمته سلفا. هات إذا كان عندك سؤال ثالث وإلا قلت السلام عليكم.
لا عندي سؤال يا شيخ.
إذن اختصر الكلام.
نعم. بالنسبة لي الجهاد في أفغانستان الآن.
نعم.
يعني ما رأيكم ما زلتم تتبنون يعني
الآن ما في جهاد، الآن وقف الأمر ووقع الخلاف بين المجاهدين أنفسهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم.
بخصوص الأسماء والصفات، بخصوص الصفات يعني التي فيها ذم، مثلا الله يستهزئ بهم ويمزهم في طغيانهم يعمهون، وقوله ومكر ومكر الله، يعني هم يعني نصف ما زوجا بالمكر ولا نطلقه. أما
أولا قولك فيها ذم، هذا تعبير خطأ، فيه ذم، فهمت؟ يا أخي أسألك فهمت؟
نعم نعم.
وأنت كثير التعليل في غير محله، دعك من التعليلات. نحن نقول كما قال تعالى ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ بهم، لكن لا نشتق من ذلك اسما فاعلا، فلا نقول إن الله ماكر أو مكار أو مستهزئ أو ما شابه ذلك. لعلك فهمت علي؟
نعم نعم فهمت.
طيب عندك شيء غيره؟
نعم سؤال أخير.
تفضل.
يسكن معي أخ في الله سلفي، لكن يقص لحيته ويصر على ذلك، كيف أتعامل معه وقد نصحته؟
ليس لك عليه إلا النصيحة والمتابعة بالتذكير، وأن تأتي إليه بالحجة الملجمة له، ثم تدعو الله له بالهداية.
يعني بعض واحد أخفي الله قال يعني نقاطعه حتى يعني يرجع عن أمره.
لا ما تقاطعه، إن قاطعت إنسانا من أجل أنه يقص من لحيته فمعنى ذلك أنه ينبغي عليك أن تنزوي على رأس جبل. وأخيرا أقول ما دام هذا سؤالك الأخير، السلام عليكم.
السلام
ورحمة
الله.
مش على مسؤوليتك. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
عندنا سبعة.
ما شاء الله. عجل واختصر.
بإذن الله. هل رجعت لنا الحديث السابق الذي رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس؟
أي نعم راجعته، هو حديث التوكل على العصا.
أيوة.
هو حديث موضوع.
موضوع.
أي نعم. وهو موجود في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
أيوة.
وأثرها السيء في الأمة في المجلد الثاني لمن أراد مراجعته.
أيوة.
هات الثاني.
هل يجب الحد على رجل لم يملك نفقته بأن يستدين مع أنه قادر على الأداء؟
يجب.
يجب.
نعم.
كذلك هل تجب الأضحية أيضا وأن يستدين؟
من باب أولى.
نعم.
إذا وجب الحج وهو أكثر نفقة فمن باب أولى أن تجب عليه الأضحية.
نعم.
وهي أقل كلفة.
أيوة.
نعم.
هل يجوز سماع الدرس من الحدثان أي كالأطفال دون سن البلوغ يصطحبه بعض الأناشيد أو القصائد كنت سميتها؟
لا لا يجوز.
هل صح حديث مفاده من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟
اي نعم
صحيح. هل صح كذلك من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الساحل والمفعول؟
هو كذلك.
واخيرا هل صح حديث قتل الساحر؟
في حديث عن عمران بن حصين أنه نبئ بأن هناك ساحر فذهب إليه وقطع رأسه.
أيوة.
لكني الآن لا أستحضر صحته.
أيوة. طيب خير إن شاء الله هذا تراجعه لنا.
أرجو الله أن ييسر لي ذلك.
وجزاكم الله خير.
وإياكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والمستعين. شيخنا العزيز من العراق والآن نواجه من الأفكار الحديثة التي لا تخلو من أنها أفكار للإخوان المسلمين، لكن بإطار جديد وبسير جديد قد ينخدع فيها الناس وإن كانوا سلفيين اعتقاد والمنهج، بل انخدع كثير ومنهم على يعني نظن بهم خيرا نحسبهم على خير والله حسيبهم. بدأ عداء من الدولة ثم من هؤلاء الناس يا إخوان أهل التوحيد والسلفيين عداء واضح مبين في شتى الوسائل سواء في التشريع او في مسائل انه ضعاف كلمتهم وتدحض انه هذه افكار خبيثه وقديمه وطعن في الاولياء والصالحين وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا ويلقون. طبعا هناك اناس كثيرين قد يسمعون لهم يعني، ومنهم من هم على منابر واغلبهم هكذا، لان الذين هم على حق قد نحوا عن المنابر وعن الدعوة وقد قيدوا، وأظن أنك تعلم يا شيخنا. ومنهم من انجرف معهم إما مداراة إما خوفا لا نعلم. ماذا ينبغي علينا في هذه المرحلة؟ كيف نواجههم؟ إن واجهناهم وجها لوجه فهذا لا يخلو من أن سوف نتعرض لأشياء عديدة ممكن فيها هلاك، يعني ممكن أنه في عدم تعامل يعني مع الدولة أو مع ناس يعني والله تعالى أعلم، أو أنهم يجعلون أن هذا الذي يعاديهم أو يبين لهم الحق بأنهم يضعونه في دوائر معينة بأنهم يطعنون فيه، يطعنون ممكن في عرضه، يطعنون يعني يريدون أن يجعلونه ليس سويا ليس على الصراط المستقيم لكي يقللوا من شأنه. نحن والله تعالى أعلم نقول بأن يعني نحن ماضين في التعليم يعني العلم الشرعي الصحيح الذي من خلاله نبين للناس أصحية المنهج، والشباب أو الناس هم الذين يميزون بين هذا وهذا. فكيفية
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف
حالك؟ الحمد لله بخير.
ممكن نترك عليكم؟
تفضل.
حديث معاوية بن الحكم قلت وكانت لي جارية
مع غنم معروف ما باله
صحيح
ما في شك إلا عند أهل الجهل والضلال.
نعم.
الحديث صححه الإمام مسلم ومالك وأحمد وابن حجر العسقلاني والبيهقي وجماهير الحفاظ.
نعم. كنت ناقش شيخ أشعري فقال لي
ملك ولمثل هذه مناقشة، وهل كل ما واحد يعني أراد أن يناقش بجهل أنت تتجاوب معه في المناقشة؟ يجب كما فعلت أن تسأل أهل العلم وأن تنقل الجواب لمن يريد العلم الصحيح، ثم بعد ذلك كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن تدخل نفسك في مآزق ومضايق بل وفي جحر الظلم فهذا أنت في غنى عنه. عليك أن تطبق كما فعلت قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنت سألت وأجبت، واحفظ الحجة الحديث في صحيح مسلم وصححه جماهير الحفاظ منهم البيهقي ومنهم ابن حجر العسقلاني وعددهم كثير وكثير جدا، فالذي يطعن فيه
ويغمز من صحته فهو أحد رجلين، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون متجاهلا، وأحلاهما مر. واضح الجواب؟
لا.
طيب عندك شيء غيره؟
لا.
السلام عليكم.
طيب الشيخ العزيز، كيف التعامل مع هؤلاء في هذه المرحلة؟
يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء، ومن قبل قلت هل نواجههم؟ ما تؤاخذني إذا قلت لك الضعيف يواجه القوي؟
لا طبعا، ما عنده قدرة على المواجهة.
فإذا السؤال من أصله غير وارد، المواجهة غير واردة، ولكن نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا
وسهلا، خلصك الله من فرنسا.
آمين. أرسلت لكم رسالة.
نعم.
كنت ترجمنا كتاب سيرة صلاة النبي اللغة الفرنسية.
أي نعم.
ورفض يعني منكم الرد أجل
القرع. لسه ما آن لنا أن نرد، لأن وقتنا لا يساعدني كما تريد أنت وغيره.
نعم.
الأمر كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من بلاد إسلامية، أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية. وأظن تفرق معي بين هذا وهذا، لأننا نسمع أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة بأن الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد المكي، وهذا في تعطيل الأحكام الشرعية لا يجوز للمسلم أن يقع فيه يرحمك الله. لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكي. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يواجهون كل، وسأقول ما هو أكثر، هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لا. ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في المهاجرة، أي في الهجرة، وهذا الذي وقع في أول الأمر من هجرة الحبشة، ثم هجرة الثانية، ثم الهجرة إلى المدينة. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحدثنا
الشيخ تواني الله يبارك
فيك. صار في بالي وأنت تحدثنا عن ذاك الدكتور الذي زعم بأنه لا يقول بأن الله عز وجل في السماء، كما أنه لا يقول أن الله عز وجل في الأرض. قلت عنه لا يقول بأن الله في الأرض لأنه يستلزم الحلول، لكن ما فهمنا منك عنه لماذا لا يقول كما قال الله عز وجل: فأمنتم من في السماء، لنفس العلة أم لعلة أخرى؟ إما ما أسمعتنا إياها أو نحن ما سمعناها.
هو يقول أن الآيات التي ذكرت في العلو إنما هي آيات في الصفات وليست في الذات.
لا تحد.
هذا التفسير.
لا تحد.
نعم.
أنا حددت لك الآية. لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ ما هو المحذور عنده؟ عرفنا المحذور عنده من كونه لا يقول الله في الأرض، لا يقول هذا، وهذا هو الحق بلا شك نقلا وعقلا. لكن سؤالي لماذا لا يقول كما قال الله أأمنتم من في السماء؟ لماذا لا يقول بما قال الله؟ يعني شو وجهة نظره، شو تأويله؟ هل عرفت عنه أم لا؟ أنا أريد أن أعرف الجواب لإنصاف الرجل، وإلا أن الكلمة التي في نفسه لا تتوقف على هذه المعرفة. فما هو الجواب؟
شيخنا هو ذكر في الكتاب في كتابه يعني حسب ما أذكر منذ فترة قد قرأته.
أرجوك ما تحيد.
يتكلم
عن الآية.
عن الآية هذه وما شابهها، إنه تتحدث العلو وتتحدث عن إنه في السماء.
هاي الآية لا تتحدث عن العلو في ظاهرها.
نعم.
ماذا يقول عنها؟
قال بمعنى يقول عنها؟ يعني بالضبط في هذه الآية ما أعرف.
سامحك الله. ما استفدنا شيء. الأول قلت لك عن الآية. وثاني مرة قلت لك عن الآية وبعدين. ما تذكر.
نعم فكرت الآيات اللي.
يا أخي أنت بدأت الحديث عن الآيات فرجعتك لموضوع السؤال. عفى الله عما سلف. شوفوا يا أخوانا هذه الآية إما أن تفسر على ظاهرها في كما تعلمنا من علماء اللغة ظرفية، فإما أن تبقى على ظرفيتها وإما أن تخرج عن هذا المعنى فتفسر بمعنى على. فإذا فسرت بمعنى على حينئذ لا تكون السماء ظرفية لله، كما أن الأرض ليست ظرفية لله. فإذا كان المشكل عند ذاك الدكتور هو أنه وقف عند ظاهر الآية في هذه ظرفية في اللغة العربية، فإذا لا فرق عنده بين من يقول الله في الأرض أو الله في السماء، لأن الله أكبر من كل ذلك، وهذه حقيقة. إذا كيف نفسر الآية؟ الجواب على بناء على أنها على بابها في ظرفية، نقول إذا أبقينا في ظرفية نفسر السماء بالمعنى العلو المطلق وليس بالسماء المخلوقة التي هي سبع سماوات، خلاص كيف؟ حينئذ يطيح الإشكال من أصله، لأن الإشكال على أساس في السماء، أي هذه السماء التي هي خلق من خلق الله كالأرض، فكما أنه ليس في الأرض فهو ليس في السماء. فمن هنا هم يتيم الإشكال فبينفوا يقولوا لا الله ليس في السماء. أولا أدبا مع الكلام الإلهي ما يجوز أن يقال هذا الكلام، لكن الجائز بل الواجب هو فهم الآية القرآنية فهما صحيحا. فأول تفسير لها على أساس إبقاء في على بابها، في هذه الحال نفسر السماء باللغة العربية أيضا اللي هي معناه العلو المطلق. إذا قلنا إن الله عز وجل في العلو المطلق معناه ليس في مخلوق، طاح الإشكال. ولا يستوي حينئذ القول بأن الله في السماء كالقول المنفي بأن الله في الأرض. أولا لأنه في الأرض ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة بأن الله في الأرض، هذا أولا لا يستوي أن نقول الله في السماء بأن نقول الله في الأرض، لأن هذا ليس منقولا. ثانيا المعنى الذي فسرناه آنفا لا محظور منه، كما يترتب المحظور على قولنا الله في الأرض. هذا إذا فسرنا فيه وجعلناها على بابها يكون فسرنا السماء بالمعنى العلو المطلق. حينئذ تلتقي الآيات الأخرى التي تثبت العلو لله عز وجل مع هذه الآية، ماشي؟ وإما أن نقول هنا في بمعنى على، وكما يقول أيضا كما تعلمنا من أهل العلم أن حروف الجر يكون بعضها مقام بعض، خاصة في مثل هذا المكان، فيقال الله في السماء أي بمعنى على، فعلى هنا هي محل في أو العكس، في محل على. وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة. فآية ولا أصلبنكم في جذوع النخل سيروا في الأرض ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض لا يعني جوف الأرض وإنما على الأرض، يرحمكم من في السماء لا يعني من هو في جوف السماء المخلوقة وإنما على السماء. ولهذا السبب تجد المعطلة في العصر الحاضر وعلى رأسهم هذا السخاط بحق أن سماه سخاطا ينكر صحة هذا الحديث، لأنه بالنسبة إليه قاصمة ظهره، لأنه ارحموا من في الأرض ما يقدر يفسر فيه بمعنى الديدان والحشرات اللي في الأرض، وإنما هذه الأنعام التي ذللها الله لنا وخلقها من أجلنا، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكما أنه ارحموا من في هنا تعني على، كذلك يرحمكم من في السماء تعني على، لذلك صب جهده لتضعيف هذا الحديث علما بأنه صححه حتى الذين هم سبقوه إلى مثل هذا التعطيل، لأن حديثي ما وجدوا كبيرا لتضعيفه تصرحوا، حتى الغماريين اللي هو ذنب لهم هم يصححون هذا الحديث.
شيخنا الكوثر ينكر صحته
مسلم، يمكن هذا
صحة مثل هذا الحديث، يعني يقول النسخ الصحيحة لمسلم لا يوجد في هذا الحديث،
ذهب وعلك إلى غير حديثي، ذهب وعلك إلى غير حديثي، أنت ذهب وعلك إلى حديث الجاهل. أنا ما تركت حديث الجاهل،
لا هو بداية الحديث من كلام الشيخ،
لا أنا بداية الحديث ولا تؤاخذني ليس لي لا. المهم هذا الحديث صححه جمع وهذا أنكر صحته، لأنه أقوى في الدلالة من حديث الجارية. الآن أستعد له فضل ذكرني بحديث الجارية، هذا أصرح في الدلالة على المعنى الصحيح للآية، لأنه حديث الجارية أين الله؟ قال في السماء، فهي أجابت بالجواب القرآني، لكن بقى هي عربية، هي تفهم إيش معنى فيه، مش معناها مثل الديدان في جحورها وإلى آخره، لا. المهم هذا الحديث ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي على السماء. إلى هنا انتهى ما أردت أن أقول تعليقا على ما قد تسمعنا من تأويل ذلك الدكتور لهذه الآية، لكن الذي أريد الآن أن أقوله أن هذا الدكتور وأمثاله خطأهم يأتي من التفسير الأول اللي فيه أي على بابها، ثم غفلتهم عن المعنى الأصلي لكلمة السماء وهو العلو، فلما يقعون في هذه الغفلة ينظرون فيقولون نحن ما نستطيع أن نقول إن الله في جوف السماء أي السماء المخلوقة تحيط به، نحن معهم في هذا، لكن هم يضلون عن الحق بفهمهم الباطل وهربهم عنه، ثم لا يجدون لهم مأوى في معرفة الرأي أو الفهم الصحيح. لماذا؟ لأنهم يفهمون أيضا أن أننا حينما نفسر على السماء المشكلة قائمة بالنسبة إليهم وإلى أذهانهم، المشكلة قائمة لأنهم يتوهمون أن فوق السماء ما هو العرش، وفوق العرش إذا قلنا الله على العرش سوى كما قال الله وفسرناه بمعنى على كما هو التفسير السلفي، إذن كمان حشرتوا في مكان، هنا يبدأ ضلالهم. فالذي أريد التذكير الآن به هو أن لا نتورط بفهم خطأ فنتصور أن آية أمنتم من في السماء تعني أن الله بذاته في جوف السماء، لا، وإنما الله بذاته فوق العلو المطلق، والعلو المطلق فوق العرش، فوق العرش لا مكان. من هنا هم ضلوا يتوهمون أن فوق العرش مكان، فإذا جعلناه في مكان، ولا فرق حين ذاك بين مكان فوق العرش، بين مكان فوق السماوات السبع، بين مكان فوق سماء الدنيا أو في سماء الدنيا أو على الأرض أو في الأرض، كله لا يليق بالله عز وجل. نقول كله لا يليق إلا فوقية العرش، لأن فوق العرش لا مكان. ونحن نعلم كما هم يعلمون ولكنهم يغفلون أو يتغافلون. كان الله ولا شيء معه، فحينما كان الله ولا شيء معه نحن وإياه متفقون أو هم معنا متفقون أن الله حينما كان ولم يخلق شيئا لم يكن في مكان، وإن سمى أحد ذلك الجو ما بدي يسميه مكان، أنا لأنه راح يكون إعادة ألفاظ، إذا سمى أحد ذلك الجو الذي كان الله فيه مكانا فهذا صلة، لأن المكان مشتق من الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله كان ولا شيء معه ثم خلق الخلق، بوجود الخلق وبخلق الخلق وجد المكان، لكن الله ما وجد في هذا المكان، لأن الله كان قبل المكان وكان قبل الزمان. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى وأوردنا كل الآيات والأحاديث التي تثبت صفة العلو، فذلك لا يعني أننا نجعل لله مكانا، ولا يعني أننا جعلناه مظروفا لشيء مخلوق، بالتالي لا يعني ما ينسبه إلينا هذا السخاف وأمثاله بأننا جسمناه. سبحان الله، هل جسمناه أنتم معنا؟ هل جسمتموه لما قلتم كان الله ولا شيء معه؟ هل كان جسما؟ ليس كمثله شيء. فهو من هذه الحيثية الآن كما كان، من حيث حيثية أنه لا جسم وأنه ليس كمثله شيء، هو الآن أي بعد خلق الكون كما كان قبل خلق الكون. كل ما في الأمر أننا نحن نختلف عن هؤلاء الضالين بأننا نثبت وجود رب العالمين فوق المخلوقات فوق العرش سواء أمهم. فكما قال ذلك الأمير العاقل حينما سمع المشايخ المعادين لدعوة الحق، دعوة السلف، دعوة ابن تيمية رحمه الله التي أحياها بجهاده، ابن تيمية هذه خلاصة آراءه، أما أولئك قالوا لا، الله منزه عن المكان، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. قال ذلك الأمير هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا أنا أقول لو قيل لأفصح من نفق بالضال
طفلا المعدوم لا يستطيع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء المهابيل ربه أمام هذه الحقائق، أي لا يستطيع أن يقول كما تقول المعتزلة وكما تقول الأشاعرة وكما تقول الماتريدية أن الله في كل مكان. هذا أسخف ما يمكن أن يقال بالنسبة لرب العالمين المنزه. هذا السخاف وبعض شيوخه وجد أن هذا كلام مش مقبول، فماذا يقول؟ يقول هو موجود بغير مكان، تدليس خبيث، هو موجود بغير مكان، لكن سأله أين هو ما في جواب، ولذلك يضعفون حديث الجارية، لذلك يضعفون هذه الجارية، لأنه في سؤال أين الله، الجواب في السماء، فهم يقولون إن الله عز وجل موجود لكن بغير مكان. حقيقة هذا الجواب هو المصير إلى ما ذكرناه من أقوال أولئك المهابين، لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر الكليشي. ولذلك هذا السخاف إذا يعني ابتليتم به أو ببعض أذنابه فاعرفوا كيف تأكلون الكتف. لما بيقولكم هو موجود ليس في مكان، طيب أين هو؟ بيقول لك هذا السؤال لا يصح. لماذا لا يصح وقد صح في الحديث الصحيح؟ هذا الحديث ضعيف. مين ضعفه؟ دجال آخر الزمان وهو السقاط. لكن هو حقيقة مسبوق، مسبوق كما قال الأستاذ الكوثري، وأنا رددت على الكوثري في مقدمة شرح الطحاوية، لأن هذا المعروف أبو بدة والذي ينتسب إلى الكوثري من شدة عماه به وتقليده إياه ينتمي إلى مذهبه فيقول الكوثري، فكان أخذ علي بعض المآخذ الشكلية أنه أنا بقول صحيح أخرج البخاري ومسلم، صحيح أخرج البخاري، إيه هذا معناه أنه الحديث ما بيصير صحيح حتى يصحه الألباني. إذن معنى هذا أنه في هناك أحاديث كثيرة بضعفها الألباني من رواه البخاري ومسلم، فأنا صفعت هذيك الصفعة. شوف شيخك الكوثري اللي بيصرح حديث فلاني وحديث فلاني وحديث فلاني بالرغم من رواية الشيخين أو أحدهما هو حديث ضعيف، كل جبت له من جبت ما جبت له هذا الحديث. فالشاهد الكوثري يضعف هذا الحديث، حديث الجارية، والغماري هذا المسمى بعبد الله أيضا يضعف هذا الحديث. ومن أسوأ ما قرأت أخيرا في تفسير البحر المحيط لأبي حيان أنه فسر الآية السابقة أأمنتم من في السماء، أأمنتم أيها المشركون من في السماء بزعمكم. الله يعني الإنسان يحار كيف أنه علماء كبار يقعوا في مثل هذا التأويل بل التعطيل.
الشيخ ما فضلتم فيه إشكال في الظرفية،
نعم،
وأي ما وقع فيه الرازي، الرازي وضع إشكال عظيم وصفحات طويلة في سير الآية وقال فيه ظرفية وبدأ ينفي أن يكون هو المراد هو الله عز وجل، وقال هو أمر الله أو ملائكة الله أو حتى يقول
نعم
في بعض أو في شخص هو ما تدري إذا تعرفوه اسمه أمين ناهل معروف مياتر ما تدري
معروف هذا سوري
لا شيخ لا جاكم أخ مرة
جاكم هذا مجنون 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 أين
لا شيخنا كثيره يعني يدعو إلى بدعته الوقت الحالي، فمن جملة الإشكالات اللي تقع فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقل
نقل نعم
فيا ريت شيخنا توجهنا لانه في اثناء الكلام يتكلم بقدم العقل، إن هذا هو عنده يقدم العقل على النقل.
شو يعني قدم العقل؟
يحتاج بأنه ما هو الأقدم، العقل أم النقل؟
هو ما عنده عقل يجوز الشيخ هذه المرة.
ما حي شيخ أوضح وجهة نظر حسام. هو حسام يقصد والله أعلم أنه العقل له الأسبقية، الأسبقية في كحجية في معرفة
يعني هكذا يدعون. يعني كما ينقل عن محمد عبده، إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، هذا يعني أنت تفسيرك هذا.
أنت ما أنت العقل يسبق في
ماذا
كلام الفلاسفة بالعقل المطلق.
لا نعم
أنا
بقول على أنت آمنت بكلام حذيفة ولا كفرت به؟
لا أقول ذلك. هم يقولون ذلك.
أنا عارف بس أنت عم تفسر كلامه. في آمن بالتفسير ما أظن.
لا ما قطعا.
هذا هو.
لا أنت أنت.
أنا معنى
أصل تفسيري مش على اعتقادي. تفسيري
أنت.
تفسيري أنا صح اللي بدك إياه؟ هذا هو؟
لا لا مو هذا
بدي هذا اللي بدك اياه
هو جملة الاشكالات المشكلة يعني خلنا اوضح جملة الاشكالات المشكلة هو يعني يقول يعني شو اين النقل، اين النقل قديما قبل وجود النقل في معرفة الخالق. فهذه يعني في بعض الشباب وقعوا في انه في الان معتزلين اصبحوا معتزلين من جماعته يعني.
هو بيقول انا معتزل، هو يفصح عن ضلاله ويقول أنا معتزلي ويفخر بذلك. يا أخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما بيقولوا عنا بالشام، عصايب تجمعهم عصايب الطرهم، ما عاد يعرفوا العلم وأهل العلم، فكل من تكلم وتفاصح ورطن فهو يسقى إليه وإليه يسمع له، هذا خطأ. ومن هنا تجي البلبلة والقلقلة وإلى
آخره.
هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات، وعرفني هذيك الساعة أخونا أبو أحمد قال لي أبو صياح هذا يعني شيئا، هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد دعينا من بعض إخواننا المصريين أظن.
نعم.
وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام أو صلاة إلا بالتفوا حولنا بعض الشباب ويبدأ بإلقاء كلمة بمناسبة أو بأخرى أو إلقاء سؤال جواب عليه إلى آخره، وأنا جالس حولنا أخوان كهذا العدد أو أكثر، فإذا هذا بيقوم وحي وبيحكي بيعترض علي، ما أذكر الآن شو كان.
أنت من علماء الأمة ومن هذا الكلام قال لك أنت من علماء الأمة يجب تجميع هذه الحزبيات وكذا. أظن أنت
قلت غير
بحزامك.
المهم وإذا هو فعلا ما في عنده غير الصياح، أما أخذ وعطى وكذا لا يمكن أبدا. فأنا تكلمت معه وربما كمان أنا يمكن رفعت صوتي يمكن شوي.
والله شيخنا بتصور يومي فأنت سكت حتى انتهى من كلامه
وهذا، لكن بعدين ربما الشاهد انفض المجلس بعد مدة طويلة بتصل معي هاتفيا بيسلم كالعادي مين بيقول لي فلان ما تذكرته، بعدين ذكرني بيقول أنا بدي التقي معك مشان تلاحظ معك في مواضيع لعله سماها. بعد ما ذكرت من هو قلت له لا ما أنا ما عندي استعداد للقاء معك. قال لي ليش؟ قلت له إذا بترجع عن الصياح وإلا فأنا أسميك بأبو صياح، والبحث العلمي لا يقبل الصياح، بدأ أنات وبدأ هدوء وطولة بال وإلى آخره. وراحت سنين، كم سنة صلى القضية؟
يجوز أربع سنوات.
أربع سنين. المهم وما تؤثر أيضا التفاصيل، بده لقاء سماه عندي في البيت. حاضر جماعة من جملتهم الأستاذ أبو مالك. بدأ يتكلم بفلسفته المعروفة. ويشكك في دلالة النصوص. وهذه شبه الفلاسفة ان دلالة النصوص كلها ظنية، ولذلك بيقدموا ايش؟ العقل على النقل. قلت له ايش هذا الكلام يا شيخ؟ اظن جبت له مثلا افي الله شسر.
نعم
اي نعم اجابني بجواب اعوذ بالله. أدري ما في آية الا بتحتمل وجهين. ام جبت له انا الآية هاي فيها وجهين، هي افي الله شكر وبدأ بايقين شرقي وغربي من اخره، وجاي معه اثنين يمكن احمقين اكثر منه والله اعلم، صاروا ايش يدافعوا عنه. خلاصا انقلبت الجلسة الى جلسة صياح، لانه هاي هو وظيفته وشطارته واختصاصه، ونفضل المجلس على لا شيء اطلاقا. لذلك نحن ننصح الشباب، اخي مش كل ما صاح صائح او نعق نعق والله نسمع له نزغيله. لذلك انا بيعجبني احيانا تشدد بعض السلف في ماذا؟ في نهيهم عن مجالسة اهل البدعة، حتى كانوا يخشون على انفسهم. هذا من عجائب
شبه خطاف
كانوا يخشون على انفسهم لعله يعلق شبهة من هذا المجادل بالباطل في قلب من العالم، ما بالك بالنسبة لعامة الناس. ولذلك هؤلاء لا يجوز اخي لقائلهم، وانما يقال لهم في هناك علماء في طلبة علم تقدر تجتمع معهم تتفاهم معهم. نحن ما ندري هذا الكلام اللي انت تحكيه، اما نقعد نسمع كل يوم في دين، كل يوم في رأي، وهذا دليل عدم استقرار الايمان الصحيح في قلوب الناس.
شيخنا بدام هذا الشريط صار في اكثر من مجنون، نزيد المجنون الثالث هو يونس شيخنا. كنت امس عند احمد السالك شيخنا، فكان اي نعم طلب من احمد السالك
شيخه،
طلب من احمد السالك بعض
كان موجود عنده،
لا كنت انا عند احمد السالك امس، فكان طلب من احمد السالك بعض الشباب انه يجمعوه معاهم. اي نعم فكان رفض، قلت له هذا طبعا راي شيخنا الله يحفظه انه لا يجلس مع هؤلاء، لانهم ودع ذلك جلسه اخونا علي الله يهديه مع الثقافه. هذا كيف صار بعديها؟ اي نعم
بيسال انا بحديث مين يوز؟ فقلنا يونس جراء هذا الشيخ احمد عطيه.
انا اعرف من مشايخ الشيخ احمد عطيه يونس حمدان، بس عم يونس جراء هذا لما
اسمع يونس حمدان هذا مش مكانه.
هذا كان في فتح الشفاهي
بعد بالعداله، هذا مجرد
كما تعلمون
حفظكم الله. كما تعلمون حفظكم الله أن الرواة أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي، وكثير من الحفاظ ومنهم حافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة، وفسر أيضا التقوى في نفس الكتاب في نفس كتاب النخبة قال هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو شرك. هنا صار عندي إشكال، في الصحيحين وجد رجال من المبتدع، كان يكون خارجي أو رافضي أو مرجئ، فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح. فما التوفيق بين هذه التعريفات وبين ما وجد في الصحيح؟
نعم.
أين بارك الله
فيك. أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها، أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر. فمثلا البدعة، البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع، هذا المبتدع له حالتان، له حال من حالتين، إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها. واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا لتعريفه الذي ذكرته آنفا، لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قبل العدل. واضح؟
يعني كان عليه أن يطيب البدعة.
نعم، لكن هو المشكلة شو بصير لما واحد بيضع تعريف، إذا كل عبارة بده يقيدها هتصير محاضرة، فهو بيضطر أنه يختصر ما استطاع وبيشرح فيما بعد في أماكن أخرى.
شيخنا، طب إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآن؟
سبقتني والله يهديك. أنا أقول هذا باعتبار أنه في قولين بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية. فإذا كان غير داعية فهو عدل، فإذا انضم إليه الصدق والحفظ فهو حجة.
شيخنا بارك الله فيك، قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم الراوي، أنه وجد في الصحيح من هو داعية إلى بدعته.
وجيت الكلام الله يهديك. أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح وكعلم يتبناه جماهير العلماء، يقسمون العدالة البدعة إلى قسمين. وعرفت لكن هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبناه، وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط. فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعي إلى بدعته، لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم، ثم من حيث ضبطه فهو ضابط، ومن حيث صدقه فهو صادق، فهو حجة ولو كان مبتدعا داعيا. وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين، إذا روي عن مبتدع مهرا، الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن الخطاب، وهذا الذي يعني شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فإذا هلا بنرجع منفصل تفصيل ثاني، بنقول في المسألة قولان، أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابطا صدوقا إلى آخره. قول ثاني يخبر روايته ما دام أنه صادق. ويضربون على ذلك الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر، ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب. وهنا تفصيل، يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق في الخوارج القدامى، أما فيما بعد فصاروا هم أيضا يكذبون دعما لمذهبهم. فالقصد في الرواية هو شيئان، الإسلام ثم الصدق مع الحفظ.
طب هل هناك ثمة فارق بين التوثيق والتعديل؟
طبعا.
وهي
التعديل هو الذي تقبل شهادته باعتباره عدلا، لكن مجرد العادة لا تكفي في الرواية إلا أن يقترن معها الضبط، أن يكون معروفا بالضبط والحفظ.
هل المقصود بها بالتوثيق؟
نعم، يعني في عموم خصوص بين العدل في الحديث فيشترط فيه أن يكون حافظا ضابطا، بينما العدل في الشهادة يكفي فيه أن لا يكون فاسقا. نعم.
شيخنا، الشيخ بين الرواية والشهادة، الشيخ
هذا الذي ذكرناه.
شيخنا، إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآن؟ هي صفة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأبناء وما يخل بالمروءة عند الناس.
نحن لا نقول صفة لأنه قد يكون متكلفا ومطيعا لله عز وجل حتى صار عادنا أم عدلا، أما أن يقال صفة معناها هي طبيعة وغريبة ما أعتقد بها.
لو قلنا هي مظنة صدق الراوي لما دخل تحت هذه مثلا المبتدع وغير ما ذكرت الآن
مظنة إيه؟
صدق الراوي العدالة، ما رأيكم في هذا التعريف مظنة صدق الراوي؟ أن نعرف العدالة بأنها مظنة صدق الراوي، فمتى
الصدق أيضا لا يكفي يا أخي، لأنه الشاهد يجب أن يكون صادقا وألا لا يكون عدلا. المهم في الموضوع في التفريق بين الرواية والشهادة هو الحفظ والضبط مش الصدق. الصدق واجب الأمرين ولا مش واضح؟ يعني واحد بده يشهد انه رأى فلان يفعل كذا ما يشترط ان يكون صادق؟
لا ما يشترط في العدالة
تركني العدالة عم نحكي عن الشاهد. الشاهد يريد ان يقول انا رأيت فلان يضرب فلان او يأخذ مال فلان، ألا يشترط فيه ان يكون صادقا؟ ايه لو نصلنا قولوا بالكم بقى معي
ما لكم إذا قبول خبري يشترط أن يكون صادقا.
سبحان الله، أنا ما عم أحكي عن خبر يا أخي، عم أقول لك واحد شهد أن فلان ضرب فلان أو فلان أخذ مال فلان شهد، ألا يشترط أن يكون صادقا؟
لا يشترط.
شهادة الأول الفول تعبت انت معنا
شباب شباب معقول
شباب ما شاء الله.
أين
الصدق يشترط في الشاهد وفي الراوي، لكن الفرق من حيث أن يعرف بأنه ضابط حافظ، لأنه هذا الراوي الضابط الحافظ يعني هذا مخه بيمتلئ بعديد بالعشرات بالمئات بالألوف من الروايات، فهذا الذي يكون إيش متين في الضبط، بينما هذا الشاهد شاف حادثة هذا من السهل أن يؤديها كما رأى، لكن يشترط فيه أن يكون صادقا ما يكون كاذب، لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ المرويات كثيرة وكثيرة جدا. فكما يقولون مثلا فلان ضعيف، لماذا؟ لأنه كان يوصل المنقطع، كان يرفع المرفوع أو يوقف المرفوع أو إلى آخره، لماذا يفعل هكذا؟ لأنه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلأ مخه بها وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق الضعفاء الذين لا يحتج بهم، ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يكثر منه الخطأ فيقال إنه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يكثر فيقال يستشهد به، لكنهم أحيانا يقولون فلان يكذب فلان كذا، لكن القسم الأول يقولوا صدوق ما ينزل، لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه يقول أنه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات أو عن الثقات وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره، غير متعمد لأنه كان صالحا أي كان صدوقا في نفسه.
مستعجل
احنا مستعجلين من حجز علينا مرة ثانية
شيخي. بالنسبة للراوي لو روى الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي بصير هيك في عشي مانع يعني أن يروي الراوي الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي؟
لكن انت بتقول بصير كل شيء بصير، بس انا ماني فاهم شو
طيب
شو
السؤال هذا.
نعم
مثال،
لا قبل المثال
نعم
شو الهدف من السؤال بصير ولا ما بصير؟
ما هو الهدف من ذلك في حديث احنا بندرسه، ف فوجدنا حضرتك انتقدت طريق، فإذا كان بصير بدنا نشوف رأي حضرتك يعني في الموضوع.
وهو
متابعة الجلاح أبو كثير
متابعة
البحر، حديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. الجلاح أبو كثير في أحد طرق الحديث هو تابع صفوان بن سليم.
نعم
تذكر شيخنا في
طيب أنت بس بين شو مرادك من السؤال.
الجلاح أبو كثير روى الحديث مرتين.
نعم
مرة عن سعيد بن سلمة ومرة عن المغيرة بن أبي بردة.
إيه
فحضرتك أنت اعتبرت رواية أبو جلاح هنا اضطراب من الراوي الأول وهو يحيى بن بكير. يحيى بن بكير فالسؤال تبعي، لماذا لا يكون الجلاح أبو كثير روى الحديث مرة بالإسناد العالي ومرة بالإسناد النازل؟
لما بتحط الكتاب والعبارة قدام مني هاته.
480
وبعدين جناح انت ضابطها بضم الجيم. اي
نعم الحافظ في التقريب
ايضا جناح
جلاح جلاح
جلاح
الجلاح من اللام.
جلاح
الجلاح
انا عم اسمعها جناح.
لا لا في الجلاح جلاح ابو كثير.
دم 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 نهاية الموضوع. ومع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريف في كلام أيضا. حبيبي خاتمة الموضوع
تحت النظارة ولا تحت الخشيه؟
شوف شيخ انت بتقول الاول انه ادخل بين الليل.
نعم يا اخي
والجلاح يزيد بأبي
حاجة. هذا لما بيطلع
اسمح لي
ماذا اسمح لك؟ في عندك راويين اختلفا؟
في عندي راويين اختلفا.
طيب اختلفا في الاسناد؟
نعم.
طيب واحدهما
اوثق من الاخر.
اوثق من الاخر. طيب في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟
يقال طبعا تقديم كلام الاوثق.
جميل جدا.
نعم.
على هذا دار البحث اولا.
نعم.
ثم في الاخير هذه كنا ممكن نجعلها روايه كما انت تريد ان تقول. قلنا ان الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان.
نعم.
هو فيه كلام في ضعفه.
نعم.
فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجحة.
طيب معلش نعود قليلا لمسألة المخالفة شيخنا.
نعم.
هل أعتبر أنا شخصيا الآن أن هذا قانون بالنسبة لكم في أن الراوي إذا كان في الحديث الذي هو من رواية واحدة جاء من طريقين أحدهما أوثق من الآخر، هل يا ترى أعتبر أنا أنه إذا كان في السياق راوي يروي الحديث بالعالي والنازل علما بأن المحدثين أثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل، هل بمجرد أن يكون هناك أي إذا كان هناك هذه المخالفة وكان في طريق آخر رواه من هو أوثق منه نعتبر ذلك أن ذلك قدحا في الرواية؟
سمحك الله ما هو تعريف الحديث الشاذ؟
الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه
طيب
أو مخالفة
التعريف.
الثقة مجموع الثقة
هذا التعريف لا ينطبق هنا؟
يا شيخنا يعني